الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين بجنودنا. أقدام الصغار والأربعون فيما يجب فيه الخمس. السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتابه تخريج الوسيلة في بداية كتاب الخمس بدأ بذكر مقدمة تمهيدا لمباحث الأصلية والمهمة، وذكرنا المقدمة وتحدثنا حول المطالب الموجودة في المقدمة ودخلنا في المباحث التمهيدية للخمس. فبعد ذلك السيد الإمام بعد هذه المقدمة بدأ بالباب الأول في كتاب الخمس، أو الموضوع الأول في كتاب الخمس، وهو ما يجب فيه الخمس. هذا طريق الفقهاء، جميع الفقهاء أكثر الفقهاء في كتاب الخمس أفضل الموضوع الذي يهتم بذكره، الفقهي يهتم بذكره هذا الموضوع هذا الباب هذا القسم وما يجب فيه. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه يقول: القول فيما يجب فيه الخمس. هذا عبارة السيد الإمام: القول فيما يجب فيه الخمس. وبعد ذلك يقول: يجب الخمس في سبعة أشياء. يجب الخمس في سبعة أشياء. هذا العدد بظاهره يدل على حصر الخمس في سبعة، يدل على حصر الخمس في سبعة، ولكن هل هذا الحصر حصر حقيقي أو استقرائي أو إداري؟ هذه النقاط لا نريد أن نتحدث وندخل في البحث حول هذه المباحث، فقط أشير إلى هذه النقطة أن هذا العدد بسبب الاستقراء في الأدلة المعتبرة الشرعية، بسبب الاستقراء في الروايات في النصوص في الأدلة المعتبرة الشرعية. وأكثر الفقهاء، لو لم نقل لأن جميع الفقهاء قالوا، أكثر الفقهاء قد صرحوا بهذا العدد، العدد السبع، ولكن بين العامة وبين الخاصة يوجد الخلاف بين العامة وبين الخاصة. إن شاء الله نتحدث. قلت أكثر الفقهاء ذكروا هذا العدد بسبب التوجه والالتفات إلى الروايات إلى النصوص والأدلة المعتبرة الشرعية، وبعضهم قالوا بالتسالم الأصحاب وتسالم الفقهاء في هذا العدد. بعض الفقهاء قالوا مثلا الفقيه المحقق الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه في خصوص وجوب الخمس في العنبر في قسم وجوب الخمس خمس المعادن يتحدث عن وجوب الخمس في العنبر. وفي هذه المسألة يقول فيجب أن يكون العنبر إما بنفسه موضوعا مستقلا، هذه عبارة فقير المدن، فيجب أن يكون العنبر إما بنفسه موضوعا مستقلا خارجا عن الأقسام السبعة التي يجب فيها الخمس أو ملحقا ببعض هذه السبعة. يقول والأول باطل خارجا عن الأقسام السبعة، والأول باطل لماذا؟ لظهور كلماتهم في التسارم على انحصار ما يجب الخمس فيه في السبعة. الفقير همدان يقول لتسارم الفقهاء تسارم ظهور كلماتهم في الحقيقة ظهور كلماتهم في التسارم على انحصار ما يجب الخمس فيه في السبعة. بعد ذلك يوفى تعين الثاني بعد يقول حينئذ الحاقوا بالمعاد الأول. عبارة محقق الفقير همداني عبارته تدل على وجود التسالم الفقهاء على هذا العدد عدد السبعة فيما يجب فيه الخمس. ولكن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه استشكل على هذا الاستدلال وعلى هذه العبارة ويقول ويندفع بأنه لم يثبت إجماع تعبدي على الانحصار المذكور. لم يثبت إجماع، يقول بأنه لم يثبت إجماع تعبدي على الانحصار المذكور فلا مانع من جعل المقام عنوانا ثامنا إذا صعده الدليل. ليس لا يوجد إجماع تعبدي في هذه المسألة ولا يجب علينا أن نتعبد بهذا العدد فقط، لذلك إذا صعدنا دليل على وجوب الخمس في المرور الثاني فنقول بعدد ثمانية. يعني لا يوجد مشكل إذا قلنا بأن فيما يجب فيه الخمس ثمانية أو تسعة، يعني لا يوجد مشكلة. فبعض الفقهاء أظن بالتفاتهم بهذا الخلاف الموجود بين الفقهاء أو إمكانية الخلاف، البعض الفقهاء قالوا بأن عدد السبع هو العدد الأصح، قالوا هو الأصح. مثلا صاحب الجواهر يقول الأول فيما يجب فيه الخمس وهو السبع على الأصح، هذه عبارة صاحب الجواهر. على أي حال هذه المسألة وهذه النقطة ليست نقطة مهمة، سبعة ثمانية تسعة لا أهمية لا خصوصية لذلك، لأن العدد ليس عددا حصريا في الروايات أو في النصوص. أحيانا نعم في بعض الروايات أشار إلى خمسة نقطة خمسة، في بعض الأشارة إلى أكثر أو أقل بحسب البيان المورد. يعني السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في عبارته وفي كلامه قال القول فيما يجب فيه الخمس، ويقول يجب الخمس في سبعة أشياء فضلا عن الالتفات إلى هذا العدد الموجود في كلام الإمام. السيد الإمام بدأ بذكر المورد الأول مما يجب فيه الخمس، والمورد الأول هو الغنائم. السيد الإمام يقول الغنائم، وفي خصوص الغنائم السيد الإمام في بداية ذكر هذه المسألة بدأ بذكر الجهات العديدة في الغنائم، ذكر الجهات العديدة في الغنائم والفروع العديدة في الحقيقة. أقرأ عبارة السيد الإمام. الإمام يقول الأول الغنائم بعد ذلك يقول وهي ما يغتنم قهرا بل سرقة وغيلة. بخصوص الغنائم المول الأول من الغنيمة من الغنائم ما يغتنم قهرا بل سرقة وغيلة إذا كانت في الحرب ومن شعوب. إذا كانت السرقة والغيلة السرقة المال الذي يأخذه من السرقة من طريق السرقة أو من الغيلة إذا كانت في الحرب أو فيما يتعلق بشؤون الحرب شؤون الحرب مثلا الشخص يقف مستترا أمام مثلا خلف الشجرة أو خلف شيء خلف حجر وبعد ذلك يهجم على الكافر على الكافر الحربي في ميدان الحرب ويأخذ ماله أو بسبب الغيلة بسبب السرقة أو بسبب الغيلة. السيد الإمام يقول هذا يجر في الخمس هذا المال يجر في الخمس. يقول إذا كانت في الحرب ومن شؤون الحرب ما يغتنم قهرا بل سرقة وغيلة من أهل الحرب من أهل الحرب لا من مطلق الأشخاص يعني السرقة في خصوص الحرب من أهل الحرب إذا كان هذا الشخص في الحرب في شؤون الحرب هذا المال يجوز دفع الخمس ولكن لا في مطلق السرقة من أهل الحرب الذين الحرب مأمن الحرب الذين من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم وأموالهم الذين يستحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام. التفتوا السيد الإمام بدأ بذكر الشرائط الشرائط العديدة ما يغتنم قهرا بل سرقة وغيلة ولكن بعد حصول الشرائط العديدة من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم والشرط الآخر إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام لابد أن يكون الغزو بإذن الإمام بإذن الإمام المعصوم عليه السلام أو من ينوب من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالعرض ونحرها عن الأسر. السيد الإمام في خصوص هذا النقطة الأخيرة عدم الفرق بين ما حواه الأسكر وما لم يحوه كالعرض يقول بأنه على الأسح القول الأسح. الجهاد العديد قلت في عبارة الإمام موجودة أول أخرى عبارة الإمام بعد ذلك نبدأ بتقسيم التقسيم في كلام الإمام وتعيين الفروعات إن شاء الله. ليس هذا موضع إشكال شيخ كذلك ليس موضع الاستفسار لا يا هل أدري الخدمة فقط الإمام في زمن الحضور والفقيه والولي الفقيه في زمن الغيبة طبعا معلوم الإمام في زمن الحضور في زمن حضور الإمام، والآن نحن نعيش في زمن الغيبة. الخبيث إيش أشرت بخط الإمام ومن ينوبه، مثلا من ينوبه في زمن الغيبة نفس الإمام الإمام المعصوم في زمن الحضور. والإمام لا لم يقل بعد من الإمام لا بد أن يكون حاضرا في الغزو، لا بد أن يكون غازا بإذن الإمام، بإذن الإمام وفي زمن الغيب بإذن ولي الفقيه من الفقيه الحاكم. وأما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه، أما ما اغتنم الغنيمة الحاصلة من أهل الهرم، من أهل الهاب الذين يستهل بدماؤهم أموالهم، ولكن بغير إذن الإمام، بغير إذن الإمام، شو حكم هذا؟ أما ما اغتنم بالغاز من غير إذنه فإن كان فيها في حال الحضور، حال حضور الإمام المعصوم، والتمكن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، فهو من الأنفال ليس مما يجو فيه الخمس. وأما ما كان في حال الغيبة، يعني إذا كان من الأنفال فللإمام فللولي الفقيه فالفقيه الهاكم، وأما ما كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان، الإمام يقول فالأقوى وجوب الخمس فيه، وجوب الخمس فيه. التفت السيد الإمام أولا يقول الغنيمة مما يجب الخمس فيه، الغنيمة من أهل الهرم، ولا بد أن يكون الغاز بإذن الإمام. وأما بغير إذن الإمام، الحرب إذا كانت بغير إذن الإمام، إذا كانت في ضبط زمن الحضور فالغنيمة أصلا ليست غنبا، نعتبرها بعنوان الأنفال. وأما في زمن الغيبة في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان، عدم التمكن من الاستئذان من الإمام، السيد الإمام يقول فالأقوى فيه الوجوب الخمس، فالأقوى وجوب الخمس فيه. إن شاء الله في تقصير كلمة الإمام وتبيين الجهاد العديدة نتحدث عن أدل عن الأدلة على هذه الجهات العديدة، سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام. التفتوا السيد الإمام الإمام الخميني يقول حتى الحرب أو الغنيمة الحاصلة من أهل الحرب، من أهل الحرب إذا كان الغزو بغير إذن الإمام في زمن الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان يجب فيه الخمس، لا سيما للدعاء إلى الإسلام، يعني على غاز لدعوة الكفار إلى الإسلام، لدعوة الكفار إلى الإسلام. مثلا لو وقعت الحرب بين المسلمين بين الإسرائيل الغاصبة، وإلة وفلسفة الحرب، فلسفة الجهاد دعوتهم إلى الإسلام، الغنيمة الحاصلة فيجب فيها الخمس. هذا البيان الإمام، سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام. وكما مغتنم منه عند الدفاع، يعني هذا الموارد بالنسبة للجهاد الابتدائي. وأما الجهاد الدفاعي، الجهاد الدفاعي كذلك السيد الإمام يقول مغتنم منه عند الدفاع كذا، يعني يجب فيه إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم. هذه النقاط المهمة لابد أن نتحدث عنها في كتاب الجهاد، يعني الارتباط بين كتاب الجهاد وكتاب الخمس، الغنيمة والجهاد ارتباط وثيق موجود. مثلا السيد الإمام يقول الآن في هذه العبارة إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم، في أماكن المسلمين، لو هجموا على المسلمين ولكن في غير أماكن المسلمين، شو حكم هذه الغنيمة؟ أو هل الجهاد، هل الدفاع واجب في هذه المرحلة الأولى؟ هذه النقاط لابد في كتاب الجهاد إن شاء الله لابد أن نتحدث. كذا ما قتلنا منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة، ولو في زمن الغيبة هجموا الكفار على المسلمين في أماكنهم، يجب على المسلمين الدفاع. وفي مقام الدفاع إذا أخذوا أموال من أهل الأرض من الكفار، الإمام يقول يجب فيها القمص المال.
وما أغتنم وما أغتنم منهم بالسرقة والغيلة غير ما معنى،
غير ما معنى يعني غير الموارد التي ذكرنا في السابق. إذا أخذ في مقام الدفاع، في مقام الدفاع أخذ منهم الأموال ولو بالسبب السرقة ولو بالغيلة كذلك يجب فيها
الخمس. السيد الإمام بعد ذلك يقول وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحرها.
الربا من الكفر من الكفار، لكن هناك في خصوص أخذ الربا مع الكفار يوجد مباني مختلفة على مبنى الإمام وعلى المبنى المختار. في خصوص الأموال التي يؤخذ بسبب الرضا من الكفار والدعوة الباطلة كذلك،
السيد الإمام يقول
فالأحوز في خصوص هذه القضية الإمام يحتاج ولا يفتي، يقول فالأحوز إخراج الخمس منها، إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيما لا فاعلا. إذا قلنا بأنها فائدة لابد أن نقوم بوجوب الخمس بعد إخراج المؤونة، بعد إخراج المؤونة، ولكن الغنيمة لا يجب أن نقول بعد إخراج المؤونة. فلذلك في بداية الأخ لابد في حين الاستلام لابد أن يؤدي خمس. يقول من حيث كونه غنيمة لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة المؤونة السنة عبارة الإمام، ولكن الأقراء خلافه، يعني الإمام يرى أن هذه ليست غنيمة بل هذه فائدة، فلذلك لابد يقول بعدم وجوب الأقضى بعدم وجوب الخمس إلا بد من مراعاة المعونة السنة. وكان عبارة الإمام السيد الإمام يقول وكذا بالرضا والدعوة الباطلة ونحرها فالأحرص إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة معونة السنة، ولكن الأقوى إن الإمام الأقوى خلافه ولا يخطئ تماما في وجوب الخمس في الغنيمة. النقطة الأخرى الجهة الأخرى، هل يشترط في الغنيمة بلوغها مثلا نصابا معينا كعشرين دينار؟ السيد الإمام يقول ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأسعار، على القول الأسعار لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينار. نعم يعتبر فيه، يعتبر فيه فيما يجب فيه الخمس في الغنيمة، في وجوب الخمس في الغنيمة يعتبر فيه ألا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من مقترني المال، من أهل الذمة الكفار من أهل الذمة أموالهم مقترنة، مالهم مقترن، مسلم ماله مقترن من مقترني الأموال يعتبر في يعني في وجوب الخمس في الغنيمة يعتبر أن لا يكون من مال، يكون غصبا من مال من مسلم أو ذمي أو بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معه في تلك الغزوة. مثلا بخلاف، يقول بخلاف ما كان في أيديهم في أيدي أهل الذمة في أيدي المسلم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معه في تلك الغزوة، هذا المال يجب فيه الخمس ولكن لا يعتبر غصبا أصلا. والأقوى الحاق الفرع الجديد، والأقرى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباهة المقصود منهم وتعلم الخمس به. الناصب شو هو؟ ما ظهر الناصب؟ يقول والأقرى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة مغتون ما منهم وتعلق الخمس به. بل الظاهر، بل الظاهر بخصوص الناس، يقول بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد بأي نحو كان ووجوب إخراج الخمس. يعني الناس لا يحتاج فقط أن يأخذ المسلم أن يأخذ ماله في الحرب فقط، بل في خارج الحرب أينما وجد، أين وجد الناصب الظاهر جواب أخذ ماله أين وجد فبأي نحو كان لا تخارج الحرب أو وجود إخراج خمس. هذا عبارة سيد الإمام رضوان الله تعالى في خصوص خمس الغنيمة، وجوب الخمس الغنيمة في الغنم. التفتوا أيها العلماء، في بداية البحث قلنا هذا العدد، عدد السرعة ويجب فيه الخمس. بعضهم قالوا هذا العدد يعني وجوب الخمس في ما يجب فيه الخمس في فقط في السرعة وهذا هو الأسرع. بعضهم قالوا بتسالم الفقهاء عليه على وجوب الخمس في هذا العدد، ولكن بعض الفقهاء نسيت أن أذكره، بعض الفقهاء يقولون أصلا يمكن اندراج كل ما يجرى في الخمس في الغنم. بعض الفقهاء يقول إن شاء الله سنتعب الكلام، بعض الفقهاء يقولون كل ما يجرى في الخمس يمكن أن نندرجها في الغنم، ولكن على معنى العام الغنائم بمعناها العام، يعني بمعنى العام بمطلق الفوائد، يعني الغنيمة كذلك قسم غنيمة الحام غنيمة أهل الهام قسما من الفوائد، نوع من الفوائد. الغنيمة تطلق على مطلق الفائدة، فلذلك يمكن أن نقول كل ما يجب في الخمس يمكن اندراجها في الغنائم. بعض الفقهاء يقول عبارة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه كما عرفتم وتعرفتم عليه مشتمل، عبارة مشتملة على الجهاد العديدة، الجهاد العديدة من احتساب الغنائم. إن شاء الله سنتعرف لخصوص الجهاد الفروع المتعددة الموجودة في عبارة الإمام وتعلق الخمس بجميع الفروع، وعدم تعلق الخمس بجنب بعض الفروع. إن شاء الله نذكر نتعرض للأدلة. والنقطة المهمة في ذلك الإمام بدأ بوجوب الخمس في الغنائم والجهاد العديد في الغنائم، كذلك جميع الفقهاء بهذا المنهج بهذا الشكل ذكروا مباحث الخمس. المهم أن الوجوب الخمس في الغنيمة مما اتفق المسلمون عليه، وجوب الخمس في الغنائم مما اتفق المسلمون عليه، لا خلاف في ذلك أصلا. في سائر الموارد في مطلق الفوائد الأرباح المكاسب وسائر الموارد يوجد الخلاف بين أهل السنة بين الشيعة حتى بين طوائف المتعددة من أهل السنة، ولكن في هذا المورد لا يوجد أصلا خلاف، وسنتعرض إن شاء الله للمضاعف.